أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومعارفهم وعلومهم وأحكامهم ومعاجزهم وكراماتهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم إخواني جميعا ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي الضيم سيد الشهداء الإمام المعظم أبي عبد الله الحسين، جعلنا الله وإياكم من أعوانه وأنصاره وخدامه وأعوان حفيده الإمام المولى المعظم بقية الله الأعظم الإمام المنتظر روحي وأرواح العالمين لتراب عليه الفداء، وجعلنا من الممهدين له والداعين إليه والدالين عليه في العلم والعمل الصالح. كلام اليوم هو من باب التذكير، يعني هو تحت عنوان لماذا نقيم مراسم عاشوراء. يعني كان الأولى أن أقول هذه الكلمة أنه في بداية شهر محرم، إلا أن يعني هناك أمور حاكمة على هذا الأمر، وإن كنا يعني هذا اليوم يتناسب مع نهاية ليالي المأساة العشر الأوائل، وإن كانت المأساة تبدأ في ليلة الحادي عشر بالشكل الذي يتناسب مع أحزان أهل البيت ومسيرة السبايا صلوات الله عليهم. أقول أنه لماذا نقيم مراسم عاشوراء، وهذه شبهة يعني يتطرق إليها المخالفون دائما وبعض المتشيع للأسف. وهل الإمام الحسين أفضل من عامة الأنبياء حتى تقام له كل سنة هذه الذكرى وتجري من أجله أنهار من الدموع في شرق الأرض وغربها؟ فلماذا يا ترى كل هذا؟ والجواب ثمة أسباب كثيرة تدعونا لإقامة عاشوراء كل سنة، أهمها أننا نقيمها حتى لا ننسى الإمام الحسين، لأن البكاء عليه دائما يذكرنا بالظلامات ويذكرنا بالأحزان ويذكرنا بالمآسي. ويجب على الشيعة أن يعيش الظلامات، يعني أجواء الظلامات وأجواء المآسي، لأنه إذا فرح الشيعي للأسف يبطر، وإذا بطر بعض يعني يبيع دينه بدنياه. فإذا البكاء من أجل أن لا ننسى الإمام، هذه أحد الحكم من البكاء على المولى المعظم إمام الحسين، فلا ننسى ظلمات أهل البيت. أفلم ينسى الناس ظلمات الأنبياء على طول خط الزمن؟ من من الناس يذكر ظلامة النبي يحيى وإسماعيل ذا الوعد وحزقيل ودانيال وظلامة رسول الله صلى الله عليه وآله وغيره من أنبياء الله الذين اضطهدوا وظلموا من أقوامهم؟ لذا يتوجب علينا إقامة الذكرى حتى نتذكر دائما ما جرى على الإمام الحسين من مصائب جمة لم يصب بها أحد من الأنبياء والمرسلين قاطبة. فإن الإمام الحسين عليه السلام وتر موتور واحد لا شريك له في هذه المآسي وفي هذه المصائب، فلم يسبقه صادق ولن يلحقه لاحق بشدة الظلام. وفي المناسبة نسأل، أو أنه سأل عالم عامي عالما شيعيا، لماذا تقيمون ذكرى عاشوراء على الإمام الحسين كل سنة؟ فأجاب هذا العالم الشيعي بقوله حتى لا ننسى الإمام الحسين. أجاب العامي: نحن لم ننسى الإمام الحسين. ما أدري إنه كيف لم ينسى الإمام الحسين. نحن لم ننسى الإمام الحسين. أجاب الشيعي: لقد نسيتم أباه عندما بايعه أبو بكر وعمر بعدما اعترفا بالبيعة والخلافة له في غدير قم، فتركتم ولايته التي قام عليها دليل القرآن والسنة الشريفة. بعد أن أتمم هذا الجواب أنه الذي لا ينسى الإمام الحسين أقل شيء مثلا يقيم ذكر عليه. لم نرى نحن مجلسا سنيا واحدا في شرق الأرض وغربها على الإمام الحسين. بعض جبولي شيء مجلس بعض أقاموه لذكرى مصائب الإمام الحسين بالغض عن أنه بكاء وغيرها، بس أنه مجلس عقدوه في مسجد من مساجدهم ما داموا يقولون بأنهم يحبون أهل البيت وأنهم يضحون من أجل البيت وأنهم يعني وأن الشيعة يغالون بأهل البيت أنه ويتركون بقية الفرق الإسلامية، وكأن الإمام الحسين للشيعة فقط دون العامة. هذا الإمام الحسين مصائبه موجودة مدونة في الكتب والمصادر، فعليكم أن تقيموا ولو يعني مجلسا واحدا مركزيا على أقل تقدير وتذكرون فيه مصائبه التي صبت على رأسه الشريف صلوات، وتعترفوا بأن الذي ظلمه هو مثلا معاوية ويزيد إلى ما هنالك، والذين أسسوا لهذا الظلم هم الأوائل الذين استلموا أو اغتصبوا خلافة من أهلها. والحاصل أن إصرار أئمتنا عليهم السلام على إقامة عاشوراء والعلاقة مع الإمام الحسين لأن في ذلك رفضا للباطل والوثنية والانحراف والجاهلية والظلم والاستعباد، رفضا لكل الذين ينهبون الناس باسم الدين وشعاراته. إن إقامة عاشوراء تعلمنا كيف يجب أن يتصف المؤمن الحسيني بموالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه، فالثبات على خط أولياء الله ومعاداة أعدائهم بحاجة إلى قوة تهز أفراده وتعطيهم النشاط للوقوف بوجه الثائرين على خط الأئمة الأطهار في كل جيل وفي كل وقت. وكأن لسان تلك القوة تقول لهم: إن الدماء التي سالت في كربلاء هي سر وجودكم وهويتكم، لذلك تذكروا دماء الإمام الحسين ودماء أطفاله وإخوانه وأصحابه، لتعرفوا أن التزامهم الإيماني بأهل البيت عليه السلام لم يكن مجانا، وإنما ثمنه كان دم الإمام الحسين ودم أولاده وأنصاره وأهل بيته، بحيث لا تبقى هذه الدماء النهر الذي يتدفق ويتفجر في كل مرحلة تشعرون فيها بأن للحرية قضية وللمواقف الولائية ضرورة لا بد منها. إن صوت الإمام روح فداء وحد بين أصحاب الإمام الحسين الذين كانوا من مجتمعات شتى وعشائر تتوزع على الجزيرة العربية، فقد ربطهم روح فداء بالحقيقة الواحدة وبالرسالة الواحدة، فتوحدوا به عليه السلام واجتمعوا على اسمه وذاته، هذه الذات الحسينية التي لا يراد للشيعة أن يذوبوا فيها، كما قال هذا الشاملي الذي مضى، قال: لا تذوبوا في ذات الإمام الحسين، بل ذوبوا في رسالة جده. زين، وكانوا في إثنينية بين ذات الإمام الحسين وبين رسالة جده. ما هي الرسالة؟ إنما تقوم بالذات الحسينية. ليش هذا المثل الجميل الذي والذي عرف من حوالي 50 سنة أن الإسلام يا محمدي الوجود وحسيني البقاء؟ أنا أضفت علي أنه زنابي البلاغ، يعني لولا أنه مولاتنا زينب ما كانت عرفت ثورة الإمام الحسين، وإذا لم تعرف ثورة الإمام الحسين حينئذ بعد لم يعرف الدين، لم يعرف الإسلام، يتوقف وجود الإسلام على الإمام الحسين عليه السلام، ويتوقف تضحيات الإمام الحسين عليه السلام على تبليغ مولاتنا الصديقة الصغرى زينب بحفدها. إذا الإمام ربط هؤلاء الأصحاب وربط اللي هني من مجتمعات متعددة وعشائر متنوعة، ربطهم بالحقيقة الواحدة، يعني اللي هي ذات الحسينية، مش انه فقط رسالة جده، هي رسالة انها تقوم بالذات، من دون ذات محدثة كيف تقوم الرسالة؟ ومن يحمل هذه الرسالة المنورة الا الذوات المنورة؟ حتى بعد ان جعلهم عليه السلام في حل من بيعته، عندما قال لهم ليلة العاشر من محرم ان القوم يطلبونني فليأخذ كل واحد منكم بيد الآخر في سواد هذا الليل فإنكم في حل من بيعة، ما أعظمها، يعني ما أعظمها واقعا، ما أعظمها ليلة في تلك الساعة عندما قال لهم كل واحد منكم يأخذ بيد من أهل البيت بعض، وهو عارف نياتهم صلواته، وهو يختبرهم لا من جهل، يختبرهم ليرينا بأن هؤلاء الأصحاب لم يخافوا ولم يرتعدوا من الجنود المجندة الآلاف اللي كانوا شاركوا في المعركة 30,000، بس هي المسائل انه 100,000 مقاتل، كان يقال الجنود متصلة بصفوف متصلة الى الكوفة حتى يأتي الخبر دغري من عبيد الله بن زياد ويصل اليه الخبر، نكون مثلا مثل خط التليفون فيهم، يعني بين كل واحد وواحد مطول مترين او 5 امتار، يعني يعطي امر عمر بن سعد او عبد الله عبيد الله بن زياد عليهم اللعنة، كان يصل دغري الخبر سريعا يعني على لهذا الملعون. إذا 100,000، إذا ما كانوا أكثر من 100,000، لكن الذين شاركوا 30,000. فإذا اختبرهم لا من جهل، من جهل، ولكنه ليرينا كيف يعني الإنسان المؤمن يصمد أمام الهزات والزلازل، وأمام مش الزلازل الطبيعية، وإن كان يعني أغلب الناس بيخافوا من الزلازل الطبيعية، ذات الفتن، ذات الفتن والابتعاد عن الدين، هذه فتن نحن آخر الزمن التي تجعل الحليمة حيرانة. فهؤلاء الأصحاب صلوات الله عليهم شعروا أن البيعة ليست الأمر الذي يربطهم بالإمام الحسين عليه السلام، وإنما الرسالة المنورة التي يؤمنون بها من خلال ذات الإمام وقيادته الربانية، فكانوا ملتزمين بإمامته وعلى ضوئها كانوا يتحركون وكانوا يتسابقون إلى الموت للدفاع عنه وعما يحويه صدره الشريف من قيم ومبادئ سامية. فقد توحدوا بالإمام الحسين وتوحدت مواقفهم ودماؤهم وكلماتهم، وتوحد الوفاء والصدق والإخلاص في عهودهم ومواثيقهم التي أعطوها للإمام عليه السلام، وأخذوها على أنفسهم مهما كانت النتائج والعواقب. من هنا كان الإمام عليه السلام يؤكد ما استطلعه من نفوسهم، فكان عليه السلام عندما يستأذنه أي شخص من أصحابه للقتال يتلو قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، كأنه روح فداه يريد أن يشير إليه، يا أصحابي إن وحدتكم ومحبتكم لي هذه هي وحدة الصادقين مع الله تعالى في عهدهم له. ليست ثورة الإمام الحسين عليه السلام ثورة شخصية فردية حتى ينتهي دورها بانتهاء الوجود، وجود الإمام عليه السلام، هي ثورة نوعية قامت للانتصار للمظلومين على مر الأزمنة والدهور، يعني اللي تعلمنا كيف ننتصر على الظالم على صراحة، مين مكان كان هذا الظالم، مش بس الأمويين، مين مكان هذا الظالم، قامت للانتصار للمظلومين على مر الأزمنة والدهور ولتعلمنا كيف ننتصر على الظالمين، ولأن الإمامة تمثل كل الرسالات السماوية، وهذه الرسالات لا تستقر إلا بتضحية كاملة تشابه في العمق عظمة تلك الرسالات، لا سيما رسالة الإسلام، وليس من تضحيته، وليس معنى لتضحيته عليه السلام أن أدنى مستوى من تلك الرسالات، بل تضحياته أعظم من كل الرسالات. قد يستغرب البعض منكم، تضحية الإمام الحسين أعظم من كل الرسالات التي جاءت قبل الإسلام، حتى من رسالة الإسلام، لأن الإسلام توقف على حركة الإمام الحسين، لولا الإمام الحسين عليه السلام ما كان ثمة معنى للدين وللشعائر وللأحكام والأحكام الشرعية، إنه هي أحكام فرعية لا معنى لأصول الدين بالأساس، يعني
لولا الإمامة لا معنى لأصول الدين كله، حتى أصل التوحيد لا معنى له. لأنه شفت ترون الآن أنت والذين لا يتخذون آل محمد عقيدة لهم ومنهاجا وقبلة لهم، تراهم ينسبون إلى الله ما لا يليق به، وأنهم يرونه في الدنيا بل يرونه في الآخرة كما يرون القمر في ليلة تمامه أو بدره. وخذ العلاقات كثيرة، نشوف لاحظوا لو يكن إلا كتاب الملل والنحل للشهر الثاني لكفى به واعظا لهؤلاء. افتحوا بس الملل والنحل للشهر الثاني ترون العجب العجاب من عقائد القوم. إذن تضحيته أعظم من كل الرسالات، لأن تضحيته بنفسه من أجل حفظ كيان الدين والرسالات برمتها، وبحفظه يحفظ التوحيد الإلهي من الوثنية والشرك والرياء والنفاق. فعندما ضحى الإمام الحسين روح فداء في سبيل الدين، فقد ارتبطت ثورته بالدين. أي دين؟ بس الأحكام الشرعية؟ دين الله، توحيد الله، عظمة الله، جلال الله، كمال الله. يعني كيف ما شئت عبر عن الصفات الجمالية والكمالية لله تعالى. ولذلك ستبقى ثورته الخالدة وستستمر ثورة في النفوس على النفوس لتهذيبها، يعني حتى تثور نفسي على نفسي، عقلي على نفسي، ديني على عقلي. مش أن أجعل الدين يثور على العقل يثور على الدين. هلا صار بالأيام العقل يثور على الدين، ومصلحة العقل شو مصلحتي مثلا شو هي بعد تصير مصلحة الدين مثل ما بده عقلي. العقل صار حاكما على الدين، بدل ما يكون الدين شنو حاكم على العقل وعلى الشعور وعلى النفوس. فإذا ثورة تكون ثورة للنفوس على النفوس لتهذيبها، وثورة على الظلم لإزالته من الوجود. ولذلك لا تنتهي أهداف ثورة الإمام ما دام في الكون حق وباطل، وما دام في الكون ظالم ومظلوم، وما دام في الكون فقير وغني. فإن ثورة الإمام روح فداه تبقى قائمة في النفوس والأفكار والعقول، ولا ينتهي دورها إلا بأن تختفي هذه الظواهر من الظلم من عالم الوجود، ولن تختفي هذه الظواهر الوجودية الظلمانية الكبيرة إلا بخروج مولانا صاحب الزمان القائم من آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عذابهم.
الذي يكمل روح فداه دور جده الإمام المعظم الحسين بن علي عليه السلام، والذي أفهمه من الأخبار والنصوص المتواترة أن المطلوب من إقامة عاشوراء هو أمران. الأمر الأول البكاء على الإمام المكدر في فتنة إمام الحسين، ويراد به البكاء الهادف الذي يذكر بالمصائب والبلايا التي أصيب بها والتفاعل معها. وإلا فإن البكاء لكونه بكاء دون أن يترتب عليه ما ذكرته فلا يكون مطلوبا شرعا صالحا واستقلالا، بل هو مطلوب عرضا يتترتب عليه فوائد وهي الثواب عند الله تعالى. لذا جاء في الأخبار أن من تباكى فله أجر كبير، لأنك إذا لم تقدر على البكاء بسبب معين، بسبب عدم التفاعل مثلا مع القارئ أو مع المأساة مثلا أو لقساوة القلب، فعليك أن تتباكى لتعطي انطباعا عاما على عظم المأساة الحسينية، لأنك إن لم تقدر على التفاعل فغيرك قادر على ذلك. هذا الأمر الأول وهو البكاء. بس ليس فقط ينحصر البكاء على المولى الإمام الحسين عليه السلام، وبقى أن نحن نبكي الآن على الإمام المنتظر وبأمس الحاجة إلى، وليس بحاجة لنا، ولأن من رسالة الإسلامية أو أنه نصرته تتطلب عددا وافيا من الأنصار بحيث أنه يكونون أعوانا له وخدمة لدينه صلوات الله عليه. نحن نبكي لفراقنا عنه. لاحظوا دعاء الندبة هو دعاء يعني أسبوعيا يقرأ، وفي الأعياد الفطر والأضحى والغدير للأسف، حتى يعني لا بهذه الأعياد يقرأ في المساجد ولا في الحسينيات الحمد لله. سألت بانتفاء الموضوع شو بقدم بالإمام. إذا الأمر الأول هو البكاء، البكاء على الإمام عليه السلام وعلى أولاده وعلى آبائه الطاهرين. الأمر الثاني إحياء أمر أهل البيت كما ورد في الصحيح، في الخبر الصحيح: أحيوا أمرنا، عن المولى المعظم الإمام الصادق: أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. والسؤال: بماذا نحيي أمر أهل البيت؟ وما هو أمر أهل البيت عليهم السلام؟ إن أمر أهل البيت ليس هو أحكام الدين فحسب، يعني الحلال والحرام، بل هذا عام، لكن أمرهم خاص، وهو حالاتهم الخاصة مع الله، معارفهم، كراماتهم، معاجزهم، أسرارهم، شؤونهم، ولايتهم، خلافتهم، فعلهم، تقريره، كل هذا من أمر أهل البيت. هذا هو أمر أهل البيت، وإن كانت المعاجز والأسرار هذه تنطبق عليها أنه ذوات أهل البيت، ولكن هي ذي الذوات يصدر منها أفعال، وهي المعجز والكرامة، حتى لا يراد من الشيعة الآن حتى يتحدثوا بالكرامة. تعرف ذلك اليوم أحد الصعاليق يقول على أنه حديث بالكرامات والمعاجز أهل البيت هذا يعتبر غلوا. من رد عليه؟ ما سمعنا ولا واحد من هؤلاء اللي صعدوا منابر بالحسينيات وبالمجمعات عمل رد على هذا. من هنا جاء في الأخبار أن أمرنا صعب مصطفى، لا يحتمله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد امتحن الله قلبه بالإيمان. قال: من يحتمله؟ قال: نحن أو من شئنا. النص الآخر أنه أمرنا صعب مصطفى لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه بالإيمان. فلو كان المراد من أمرهم هو أحكام الدين لما كان صعبا مستصعبا، فثمة شيء إذن أعظم من أحكام الدين هو ما ذكرته آنفا. فالدين فيه الصوم والصلاة والحج والزكاة، وهذه فروع. أما الإمامة، أما معرفتهم، أما معاجزهم، أما كراماتهم، فإنها من أصول الدين، من أهم الأركان الدينية التي تبتني عليها أحكام الدين، حسب ما ورد في الأخبار الشريفة. بني الدين على خمس: الصوم، الحج، الصلاة، الزكاة، والولاية. مش الولاية، الولاية، يعني ولاية التكوينية والتشريعية. وما نودي بشيء أعظم مما نودي بالولاية، إن البكاء على الميت إعزاز له، فكيف إذا كان هذا الميت هو الإمام الحسين؟ هو لم يمت، مات جسده، روحه باقية، أهدافه السامية باقية، يحملها السلة من المؤمنين القلائل زمن هذا. لكن البكاء ليس هو الغرض التام أو العلة التامة، مش معنى ذلك ما تبكوا، فجروا أنفسكم بالبكاء. فالبكاء ليس غرضا تاما، بل هو جزء من الغرض أو جزء من العلة التامة، لأن الاستعبار والبكاء على الإمام الحسين فديته بنفسي، إذا لم يكن في خط الإمام فإنه لا يحصل كمال الثواب. وأنا لا أقول كما يقول غيري إن الباكي من دون عمل لا يناله شيء، بل الباكي يثاب على بكائه ولو كان فاسقا. هذا الفاسق اللي بيبكي على الإمام الحسين هذا يوفق لتوبة، أنا أعتقد هذا، إلا أن إثابته منقوصة، فحتى يثاب إثابة كاملة يجب أن يعمل بما أمر الإمام عليه السلام ويطبق أهدافه. الإمام الحسين عليه السلام ما قتل إلا من أجل إعلاء كلمة الله، أراد بتضحيته المباركة أن يعطينا صورة واضحة عن عظمة هذا الدين الذي استرخص دمه في سبيله. إن الباطل يستمد قوته من عوامل خارجية، أما الحق فإنما يستمد قوته من ذاته، قوته قائمة في ذاته، ولذلك يسترخص العظماء أنفسهم في سبيل الحق. إن عظمة الحق تجلت في أئمة أهل البيت، مهما قلنا عن أهل البيت بعد لن نسبر غورة أعماقهم الشريفة، وبالأخص مولى الأنام وسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، فكان مجموع الآيات التي حكى الله عز وجل عنها بقوله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هناك أفراد يضحون من أجل الحق، وفي المقابل ثمة أشخاص يضحون بالحق من أجل مصالحهم وكراسيهم ونزواتهم، يتلاعبون بالدين من أجل المصالح، فهؤلاء بلاء على الحق وأهله. الذين يضحون من أجل الحق إنما يفعلون ذلك لكي يحيا الناس في ظل الحق، لكي يبقى الحق قائما وماثلا أمامهم، لكن على أساس أن تتجنب الأجيال من بعد تلك التضحية في جانب الحق. الإمام الحسين روح فداه أعطانا صورة عظيمة عن الحق، فضحى في سبيل الحق، والحق أمانة في أعناقنا، حق أمانة في أعناقنا، لأن الإمام ما صار إلا ليقدم للأجيال المثل الخالد في التضحية والفداء، وليفهم الأجيال المتعاقبة أن الأمة التي تكتب تاريخها بالدم، دم التضحية، دم الولاء، لن تبقى ولن تزول من الوجود ما دامت هذه الأمة تعطي الموت ما يشاء من الشهداء في سبيل المبدأ والعقيدة فقط، وما دامت تقف من الموت موقف المنتظرين له بشوق وشغف. الإمام الحسين عنوان ورمز، كل من يثور يرتسم في فكره قبل أن يثور صورة السائرين من الأوائل، وعلى رأسهم إمام السائرين سيد الشهداء. لماذا صار الإمام الحسين؟ لأن الإمام الحسين رأى أن حياة الدين وإعلاء كلمة الله تتوقف على قتله، فدار الأمر بين أن يبقى هو حيا وأن يبقى دين جده حيا، ثم رأى أن حياته في حياة الدين. وإلى ذلك يشير الحديث المعروف: حسين مني وأنا من حسين. يريد الرسول صلى الله عليه وآله أن يقول الحسين حسين مني، أي من محمد الرسول بوصف الرسالة، وأنا من حسين أي من حسين السائر، أنا أتولد من حسين الذي سيثور، أنا من حسين السائر مع حفظ لقبه المبارك صلى الله عليه وآله، أنا من حسين المولى السائر بوصف الثورة، لأن في ثورة الإمام حياة محمد الرسول وولادة لمحمد الرسول من جديد، لأن رجال العظماء يحيون بحياة مبادئهم بحياة رسالتهم. فحسين الإمام من محمد الرسول، ومحمد الرسول من حسين السائر المولى المعظم صلى الله عليه وسلم، كلاهما متولد من الآخر بالولادة الروحية. إن قيل أي ثورة هذه التي قام بها الإمام الحسين وقد انكسر في المعركة وتغلب عليه أهل الباطل، أقول يجب أن يفهم الناس أن المغلوب بالباطل غالب بالحق. فقد سجل التاريخ أن الإمام الحسين عليه السلام كتب لمن تخلف عنه من بني هاشم: أما بعد فمن لحق بي فقد استشهد، ومن لم يلحق بي لم يبلغ مبلغ الفتح والسلام. يعني كل من تخلف عن الإمام الحسين بقول أو بفعل بعد يعني خسر الدنيا والآخرة. أنه يقول إن الذي يلتحق به بموت ويبلغ مبلغ الفتح فإنه لا شك يبلغ مبلغ الفتح. وقد يتصور أن في ذلك تناقضا، لأنه لم يذهب إلى كربلاء فاتحا بالمعنى المعروف للفتح. نعم، إنه الفاتح بمعنى آخر، إنه استشهد، فكيف يكون فتحا؟ وفتحا معنويا وليس فتحا عسكريا وماديا. فالإمام الحسين ما استشهد إلا بعدما جعل من الشهادة فتحا وبابا للنصر المبين، فتح الباب في وجه الناس، ما أغمض عينيه على الموت إلا من بعد ما فتح عيون الأجيال على الحق وعلى طريق الحق. هذا هو الفتح الذي عناه الإمام الحسين. الشهادة فتح، لأن الفتح لن يكون في ذلك الظرف إلا بالشهادة. لم يكن إمام أمام نظر الإمام الحسين سوى طريق واحد، وهو مبارزة أولئك الطغاة الذين جاءوا إلى الحكم لينسفوا مقررات الإسلام. لقد جاء عليه السلام يفصل الدين عن الحاكمين، لأنهم كانوا يحكمون باسم الرسول محمد، لا يزال الحاكمون إلى الآن يحكمون باسم الدين. والناس بالأمس كناس اليوم يظنون أن الخليفة هو الذي يجلس على الكرسي أو المرجعية الدينية، ويريد ويزيد جلس على الكرسي، بل نصب نفسه مرجعا دينيا حاكما باسم الدين، وصار يتكلم من موقع القيادة الدينية. وقديما وإلى اليوم الناس على دين ملوكهم، فكيف يمكن للإمام أن يسكت عن هؤلاء؟ لقد جاء الإمام الحسين ليعلن للناس أن بني أمية لم يكتفوا بأنهم نسجوا في جاهليتهم من والى جاهلية آبائهم وأجدادهم، بل زادوا على ذلك أنهم اخترقوا حرمة هذا البيت العتيق الذي كان ينظر إليه أهل الجاهلية أنفسهم بالتعظيم والتقديس. لقد أعطى الإمام روحي فداه صورة للناس وأفهمهم من هم بني أمية، والله لو بقي هؤلاء الملوك يتوالون باسم الإسلام ويحكمون باسم الإسلام لنقضوا الإسلام عروة عروة. لكن الإمام بموقفه المبارك أفهم الناس أن الحاكمين شيء والإسلام شيء آخر. فقد خرج النبي من مكة مهاجرا، وخرج الحسين الإمام عليه السلام منها مهاجرا. النبي هاجر بربيع والإمام الحسين هاجر بمحرم. هل أشوف الشيعة اللي بيقع الإمام الحسين؟ ما في ولا مصدر عندنا نحن يقول أنه هاجر الرسول في محرم. عملوا هلا شيعتنا نحن شيعة اليوم رأس السنة الهجرية في محرم وعدخلنا ما أدري كيف ما يستحون كيف يقع الإمام الحسين أو كيف يقيمون مجالس على الإمام الحسين وكيف يتجرؤون ويقولون أنه رأس السنة الهجرية في محرم أنه هاجر الرسول في ربيع أم يهاجر في محرم. السلام عليكم. خرج مهاجرا، لكن خروج النبي يختلف عن خروج الإمام. خرج النبي من مكة ليحيا لأن رسالة كانت بحاجة إلى حياته، والإمام الحسين خرج من مكة ليقتل كما أعلن نفسه بذلك، لأن رسالة أي رسالة النبي الأعظم كانت بحاجة لأن يقتل الإمام الحسين. الرسالة هناك محتاجة إلى حياة القائد الملهم والملهم، وهنا محتاجة إلى موت القائد. لقد رأى الإمام عليه السلام أن الأمر يدور بين أن يسكت مضحيا بكرامته أو أن يضحي بدمه، فاختار أن يضحي بدمه من أجل كرامته التي هي كرامة الدين. فلو أنه اختار السكوت لكان ذلك بمثابة التضحية بالدين، فقام كما قال عليه السلام أو قيل عن لسانه: إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني. لقد قام الإمام عليه السلام بهذه التضحية على أتم وجه، وها هو روح فداه ملقا على وجه الرمال تصهره حرارة الشمس، وهو يحرك شفتيه الشريفتين كما نسب إليه بهذين البيتين من الشعر إلهي، وأنا أختمها بهذين البيتين: إلهي تركت الخلق فرا في هواك. معظمه شعر واقعا كان صادر عن إمام المفضل صلوات الله عليه. بعضه يقول أعظم من هذا، فهذا من العجب العجاب من الأسرار واقعا: إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا. يعني كيف إربا؟ أنه سلطت الأعداء علي، يعني ما منعتهم عني. فلو قطعتني بالحب إربا، هو واقعا صدق في هذا الشعر، يعني الشاعر الذي نسب إليه، أو أنه هو كله صدق صلوات الله عليه. عندما جلس الملعون الشمر على صدره، ربط على صدره وقال له: لقد استقيت مرتقا يعني عظيما طالما قبله رسول الله. فقال له أنه أنا نعم أعرف من أنت. أتعرف من أنا؟ قال له أعرف من أنت كذا وكذا وكذا وكذا، ولكن أقتلك بغضا بك. مش مثل ما قال بعض المسلسلات اليوم، عم راقب أنا المسلسلات يقول له أقتلك بغضا حبا بالإمارة وبالأموال. لا، مو صحيح هذا، خلاف المصادر الموجودة عندنا، تحريف، تحريف إعلامي. قال له أقتلك بغضا بك وبأبيك وجدك وأخيك. فلو قطعني أنه تبسم كمان صلوات الله، تبسم لما صعد الشمر على صدري، تبسم قال له: أتدري على صدر من أنت صعدت طالما أنت صعدت مرتقا عظيما؟ وتبسم. كيف واحد من الجراحات بيتبسم؟ هذا الإمام عليه السلام، مش محمد حمود أو الثاني الإمام. فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. ما أعظمك سيدي من إمام، وحاش للناس أن يكونوا مثلك سيدي، الذين يستبقون باسمك وبلقبك المبارك. روحي وأرواح العالمين لك الفداء يا ابن سيدة النساء فاطمة، روحي فداها. اللهم لعن ظالميها ولعن المشككين بظلماتها من الأولين والآخرين. اللهم خذ لنا بثأرها واجعلنا من هؤلاء الذين يسأرون لها. روحي فداها ولأبنائها المعصومين المطهرين. اللهم اجعلنا من خدام حفيدها وابنها المطهر الإمام بقية الله الإمام المنتظر، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وناصرا وقائدا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا
ومتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق الحق والقائل بالصدق محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وعليهم، والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمتنا جميعا، وبعد الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات:
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ولعن أعداءهم.